بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السابع من دروس شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وفي شرح كتاب بلوغ المرام. فنبدأ الآن، وقد وقف بنا الحديث عند حديث معاذ رضي الله عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ نعم، إلى آخر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تبقى هنا لأن الصوت يتقطع، وأنت تكون هنا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث عظيم في بيان أهمية التوحيد، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة والتحذير من الشرك والحذر من الشرك، فهما أمران لا بد من الجمع بينهما: التوحيد الخالص لله عز وجل، والحذر من الشرك صغيره وكبيره. وسيأتي نقول للشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية أو عن غيره في بيان أنه لا يكفي التوحيد فقط، لا يكفي الإثبات، لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهو ما تضمنته كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وسبق لله الحمد قرأنا الأدلة على هذا كقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآن نسمع شرح الشارح لهذا الحديث العظيم، حديث معاذ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو ابن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه.
الله المستعان. نعم، معاذ رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن فضلائهم، وهو من سادات الخزرج، من سادات الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. وسنقرأ الآن في فضل علمه أنه سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، وفي ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك قال المؤلفون: كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه، وقد توفي صغير، يعني توفي ليس بالكبير في السن، توفي وعمره حوالي 38 سنة، 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما إلى اليمن، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، ودعه النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس، وقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سيأتينا إن شاء الله حديثه: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا إن شاء الله سيأتي في باب الدعوة أو الدعاء إلى توحيد الله عز وجل. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة.
نعم.
أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل.
والفطرة، والفطرة هو نحو، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مد البصر. نعم.
أو مد البصر. والراتي العالم الرباني عندها.
نعم. وقال
في، وقال في النهاية أنه يتقدم للعلماء برتوة أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه ثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس.
نعم، هذا الطاعون كان في سنة 18 في عهد عمر رضي الله عنه، وقد توفي فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم معاذ بن جبل، توفي في هذا الطاعون الذي كان بمدينة عمواس وهي من مدن الشام. نعم.
واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم.
أقول أيها الإخوة، سيرة معاذ رضي الله عنه سيرة عطرة، فقد جمع الله له كما جمع للصحابة رضي الله عنهم، ولكن نحن الآن في معاذ بن جبل رضي الله عنه، جمع الله له بين العلم والعمل، جمع الله له بين العلم والخشية. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: اللهم يا ربي، قد هدأت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. ثم قال: اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، إنما أحببت الدنيا لقيام الليالي المظلمة، جاء في بعض الروايات، وصيام الهواجر، ومزاحمة العلماء بالركب، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في سيرته أقوالا كثيرة تدل على زهده وعلى ورعه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أيها الإخوة، هو سيد العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني هو إمام العلماء، مقدمهم يكون أمامهم برمية حجر، وبعض الروايات برمية سهم، يعني أنه يكون بينهم وبينهم مسافة. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي أن يكون أحدنا يجمع بين العلم والعمل، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك أيها الإخوة، كما تقرؤون الآن في سير الصالحين وفي سير أهل العلم، تجد عندما يتكلم عن أي عالم، هو العالم المحدث كذا كذا، ثم يقول في سيرته: الفقيه، الورع، العابد، الزاهد. وهكذا يجب أن يكون الإنسان من أنعم الله عليه بالعلم أن يظهر عليه أثر العلم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم خشية الله عز وجل. فطالب العلم ومن يحضر مجالس العلم وينتسب ويشرف بالعلم يجب أن يظهر عليه أثر العلم. وقد روينا وقرأنا في كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لقارئ القرآن، وليس المقصود القارئ الذي يقرأ فقط، لا، المقصود العالم الذي يعلم القرآن ويعلم تفسير القرآن ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني أنه يقوم الليل، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني بصيامه، وبورعه إذا الناس يختالون، وبصمته إذا الناس يضحكون، إلى غير ذلك مما جاء في تلك الجمل العظيمة. أنه ينبغي لقارئ القرآن، لحامل العلم، أن يظهر عليه أثر العلم. أما من يفصل بين العلم والعبادة، هذا كلام غير صحيح. العلماء حقا هم العباد حقا، العلماء حقا هم الملتزمون بالسنة الذين لا يقدمون على الكتاب والسنة لا هوى ولا رأيا ولا كلاما لأحد، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هكذا أيها الإخوة، هكذا سير العلماء. وأنت انظر الآن، اقرأ في سيرهم، تجد عندهم في قيام الليل وفي الصيام وفي الهيبة وفي الصمت وعدم الخوض في كلام الدنيا والحديث مع الناس. ولذلك لما جاء أحد إلى الحسن البصري قال له رجل: يا حسن، ماذا من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بعض الناس من أهل العلم والفضل لما يتكلم، لكن هيبته والتزامه بالسنة، وترى في عينيه وفي هيبته الالتزام بالسنة مع ما يكون هناك من الأعمال الصالحة التي لا ندري عنها. وهو ولذلك كان سلفنا رحمهم الله يوصون بالجمع بين حسن الظاهر والباطن. أما كون الإنسان ظاهره حسن أمام الناس وكتب وشهادات وهو في باطنه سيء إلى أسوأ، هذه والله مصيبة. ولذلك كانوا دائما يوصون بالجمع بين حسن الظاهر والباطن. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو من علماء عصره ومن الوعاظ المشهورين، يقول: إني جالست كثيرا من العلماء، وعدد أسماء كثيرا منهم، قال: فما عمل أحد في قلبي مثل فلان وفلان. وذكر منهم، قال: أنه كان لهم هيبة وكان لهم سمت والتزام بالسنة، قال: وكانوا سريع الدمعة، قال: فوالله لكانت دمعتهم تعمل في قلبي ما لا تعمله كثير من الصحف. يقول يعني هيبته والتزامه بالسنة وحرص على الخير، يقول: والله إنه يعمل في قلبي ما لا تعمله كثير من الصحف. وقد والله كما ذكر رحمه الله أدركت وأدركتم أيضا جملة من المشايخ وأهل العلم كانوا الحقيقة سريع الدمعة، كان عندهم تعظيم للسنة، هيبة أمام الدليل، توقف. وقد رأينا هذا في سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني في بكائه وفي تأثره وفي تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الحقيقة هو وغيره من العلماء يذكرونك بمجالس أهل العلم الذين كانوا يعني على حرص في الزيادة من العبادة من النوافل، وهذا يعني تظهر عليه، يعني إن عاجلا أو آجلا، إن أسروها ظهرت عليه. جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كان يصلي في اليوم 300 ركعة كلها نوافل، شيء في الليل وشيء في النهار مع القراءة ومع التلاوة. قال: وكان يحضر مجلسه 5000، 500 طلبة علم يكتبون ويسجلون، والبقية يتعلمون منه السمت والهدي وخشية الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوة، يجب أن يكون الإنسان جامعا بين العلم والعمل. أما كون الإنسان يجمع شهادات، وهذا نعم هذا أمر مطلوب، والإنسان يطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن يجب أن يظهر عليك أثر هذا العلم في زهدك، في خشيتك، في تعظيمك لله عز وجل، في ازديادك من النوافل، لا أن يكون هذا العلم شاهدا عليك يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل فيه. فأنت علمك وما تسمعه وتقرأه سوف تحاسب عليه أمام الله عز وجل. ولذلك دائما نوصي بقراءة سير السلف، النظر في أحوالهم، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا تذاكرنا سير السلف افتضحنا. وكان يقول: سير الرجال أحب إلينا من كثير من أبواب الفقه. إذا كان هو الإمام أبو حنيفة وهو من أئمة زمانه رحمه الله علما وورعا وخشية، فكان الواجب إذن أيها الإخوة أن أحدنا ينظر في سيرهم وينظر كيف جمعوا بين العلم والعمل. وإلا كما قال الإنبيري في التائية المشهورة: فليتك ثم ليتك ما علمت. إذا كان الإنسان علمك هذا يقودك إلى وبال ولا تستفيد ولا تعمل ولا تطبق، هذا سيشهد عليك يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم، القرآن شرف وعز وخير، ولكن الإنسان يستعد يوم القيامة وسوف تسأل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن أيها الإخوة، أختم بما افتتحت به، وهو لا فرق بين العلم والعبادة. بعض الناس يجعل العلماء في جهة والعبادة في جهة أخرى، هذا غير صحيح. العلماء حقا هم العباد حقا، هم الذين يزدادون من النوافل ويزدادون من الخير ويظهر عليهم أثر هذا العلم، وإلا كان هذا الذي تعلمه حجة عليه يوم القيامة. وأقول هذا في مقام معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي لما حضرته الوفاة وذكر أن رغبته في الدنيا، وقد توفي كما قلت عمره حوالي 38 سنة، قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما لقيام الليالي المظلمة، قيام الليل، هذا لا يتركه مؤمن موفق حريص على الخير، وصيام الهواجر يعني الأيام الحارة، ومزاحمة العلماء بالركب يعني يحضر مجالس العلم مع أنه سيد العلماء رضي الله عنه وارضاه، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هكذا كانوا، ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بركبهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وإن كان ولا شك أن عندنا من التقصير ومن الغفلة الشيء الكثير، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعفو ويتسامح وأن يتجاوز وأن يعيننا وأن لا يجعل حظنا وأن لا يجعل حظنا من كلامنا يعني هذا الكلام وهذا التوجيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أحدنا يستطيع أن ينمق ويتكلم بما يعني يفتح الله عليه من الكلام، لكن هي المسألة مسألة التطبيق والعمل. قد تكون شهادات الإنسان وما يناله من الرتب قد تكون حجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى، ماذا عمل بهذا العلم؟ أين العلم الذي يحجزك عن المعاصي والذنوب، عن الخوف، عن امتداد عينيك ويديك وكل جوارحك فيما يغضب الله عز وجل؟ هذه أمور دقيقة وتحتاج إلى مراجعة وإلى محاسبة. وأعيد وأكرر، أسأل الله عز وجل لا يجعل حظنا من هذا مجرد الكلام والتوجيه، فكل يستطيع أن يتكلم بهذا وأحسن منه، لكن المقصود هو العمل. أسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله كنت عريف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه.
نعم نعم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف على الدابة، وقد جمع أهل العلم من الذين شرفوا بالإرداف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، وذكروا منهم معاذ بن جبل وأيضا عبد الله بن عباس. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حديث عظيم شرحه الحافظ بن رجب في كتابه المشهور نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقد قرأناه لله الحمد في هذا المجلس الشريف. نعم،
قال: قوله على حمارك في رواية اسمه عفيل، قلت: أهداها إليه المقوقس صاحب مصر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية لما كتب إلى المقوقس وهو ملك الإسكندرية ومصر، أهدى له ملك الإسكندرية ومصر، أهدى له هذا الحمار واسمه عفير، وأهدى له مارية القبطية، وأهدى له يعني أقمشة أو يعني ملابس ودراهم، فأهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحمار اسمه عفير، وفيه نعم أنه يجوز الإنسان أن يسمي الدابة باسم. الناقة كانت تسمى القصواء، والحمار هنا سماه كان يسمى عفيرا، وقد ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، ركب الحمار وركب الناقة وركب الخيل ومشى على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاقب مع الصحابة رضي الله عنهم في الأسفار، كانوا لا يريدون أنه يمشي على الأرض، أنه دائما يركب، وكان لا يرضى عليه الصلاة والسلام، بل كان يعتقب، يعني يمشي حينا ويركب حينا، وكانوا يتعاقب إما مع واحد على دابة أو اثنين وهو الثالث على دابة، وكان يمشي مع الناس تواضعا وإجلال، ومع ذلك كان له الإجلال والهيبة والمكانة، ما نزل هذا من قدره عليه الصلاة والسلام. وهذا وفيه أيضا أنه ركب عليه الصلاة والسلام الحمار، وفي هذا تواضعه لنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر.
نعم، كل إنسان يتكبر، إنسان يعني عليه الصلاة والسلام ما تكلم، الشيء الموجود استعمله، ركب فرسا عريا، يعني ليس له لجام، وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، ما كان يخاف أن يسقط، ركب الفرس وليس لها لجام، هذا يدل على شجاعته وعلى قوته صلى الله عليه وسلم، وركب الناقة ومشى على قدمه وركب الحمار، وهذا يدل على تواضع، خلافا لما عليه أهل الكبر، وهو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وركب الحمار. ففيه علاج لأهل الكبر والترفع. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله عن حديث البذاذة من الإيمان، فقال سماحته: الحديث فيه كلام لأهل العلم وبعضهم يضعفه، ولكن يقول سماحته: ولكن على كل واحد منا أن يعالج نفسه، فإن رأى منها كبرا أو تطلعا فليكسر من حدتها. وأنت تعرف كيف تعالج نفسك، رأيت من نفسك كبر، غرور، تطلع، اكسر حدة نفسك، عالج نفسك بنفسك، لا تنظر إن فلان يقول أو فلان ما يقول، أنت عالج نفسك بنفسك. ولذلك كان سماحته رحمه الله يقول: نعم الحديث ضعيف، ولكن ينبغي للمسلم أن يعالج الكبر والتطلع في نفسه، يعالجه بما يراه مناسبا. وقد ركب أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، لا لأنه كان متكبرا فتواضع، لا، التواضع أصل وخصلة فيه صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال المؤلف فيه علاج وبيان لأن هذه الحال المباركة خلاف ما عليه أهل الكبر، نسأل الله العافية. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما تدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النص وأبلغ في فهم المتعلم.
نعم، في الشك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق أحسن الأساليب وأفضل الطرق في التعليم، هذا سؤال خطير وكبير، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا سؤال عظيم، يعني يجب على الإنسان أن يستحضره الليل والنهار والصباح والمساء، هذا الذي من أجله خلقك الله، من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا سؤال عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على صيغة سؤال. نعم.
وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم.
نعم، وهذا حق وجوب، حق الله على العباد حق وجوب وإلزام، أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل وإحسان وجود منه جل وعلا، وهو الذي لا يخلف الميعاد. نعم.
وحق العباد على الله معنى أنه متحقق لا محالة.
نعم، وهو متحقق لا محالة، لأن الله لا يخلف الميعاد. نعم.
لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده
سبحانه. نسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالتوحيد أن يثبتنا عليه، وأن يميتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل.
نعم صحيح. نعم، هذا واستحقاق من الله، هذا يعني للمطيع والعابد الموحد، هذا فضل وإحسان من الله عز وجل، ليس هو
استحقاق مقابلة.
نعم نعم، هو ليس استحقاق مقابلة، أنت تقابل الله، أنا وحد أنا كذا، تقابل الحق العظيم الحق الأعظم عليك من الله سبحانه وتعالى، لكن هو فضل وإحسان، ليس مثل ما يكون بين المخلوقين، ف فلان يعطيك أن تعطي، فلان يأمر أنت تفعل، لا، الأمر عظيم وشأن كبير. الله المستعان. نعم.
قال: كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نعم، فضل الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن فضله سبحانه وتعالى وزيادة جوده أنه ينصر عباده المؤمنين، أنه يحفظهم يوفقهم إلى آخر. نعم. لكن أهل السنة يقولون
هو الذي كتب على نفسه الرحمة
سبحانه
وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق.
الله أكبر. نعم، هذا كتب الله على نفسه الرحمة يعني وتفضل على عباده بهذا الحق. نعم.
والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
نسأل الله العافية. نعم، المعتزلة يلزمون الله، يدعون الإلزام والاستحقاق على الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له.
نعم، وأنتم تعرفون هذه عقيدتهم، أن العبد مستقل بفعله، ولذلك هم مجوس هذه الأمة، يعتقدون أن العبد مستقل بفعله، وأن الله ليس له عليه أمر ولا مشيئة ولا حكم إلى غير ذلك. نعم.
وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغاضبوا بذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية، القدرية أتباع جهل، والقدرية النافية.
نعم. قوله قلت،
قوله قلت الله ورسوله أعلم، في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين.
نعم، قد يقول قائل: كيف يعني معاذ لا يعرف حق الله على عباده؟ كيف يعني هو يعني كيف أن معاذ لا يعرف؟ قال أهل العلم: لا شك أن معاذ يعرف حق الله جل وعلا على عباده، وهو توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. لكن معاذ رضي الله عنه من باب أنه يكل العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى أيضا قالوا لأن معاذ أيضا يريد أن يتعلم، يريد أن يتفقه، يريد أن يزداد علما من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرح عليه هذا السؤال العظيم. نعم.
قالوا: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث عرف العبادة بتعريف جامع، فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك.
لا، هي النونية مكسورة، هما قطبان. نعم.
مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلق العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
نعم، هذا أحد تعريف العبادة، قد نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام، أن العبادة غاية الحب مع غاية الذل، يعني غاية الحب لله عز وجل. نسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا له سبحانه، ثم حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، غاية الحب مع غاية الذل، الذل لا يكون إلا لله عز وجل، غاية الذل له جل وعلا. هذا تعريف. والتعريف الآخر الذي مشهور عن شيخ الإسلام أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، وهذا هو تعريف ثاني.
قالوا: ولا يشرك به شيئا.
شوف، يعني شوف، توحيده عبادته توحيده، والركن الثاني الحذر من الشرك، لأنه لو وقع في الشرك ما نفعه ما يدعيه من التوحيد. قال في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قالوا: ولا يشرك به شيئا، أي وحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك بالعبادة.
صحيح. نعم.
ومن لم يتجرد من الشرك ولم يكن آتيا بعبادة الله وحده.
نعم، هذا كلام صحيح. من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بالعبادة، لم يكن آتيا بالتوحيد الخالص لله عز وجل. نعم.
بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة في
نعم الكلام هو في توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فكل إنسان يأتي ويصلي ويحج ويعتمر واوى، ثم تجده يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ولا ينفعه ما كان يعمل من 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 الطاعات ومن العبادات، وسبق تكلمنا في هذا كثيرا. نعم.
قال: وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس بنبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق.
يعني هذه آثار إسرائيلية، ويعني كون يعني تقرأ من باب يعني العظة والتذكر، إذا كانت ليست مخالفة وليس فيها شيء لا حرج في ذلك. نعم. قال: وأرزق ويشكر سواي،
وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله:
نعم.
هو حق العباد على الله
أن
لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
نعم، وهذا الحق كما قلنا أيها الإخوة حق تفضل وإحسان وجود من الله جل وعلا، وهو الذي لا يخلف الميعاد، رحمته وسعت كل شيء، وهذا كما قال أهل العلم كما قرأنا حق تفضل وإحسان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: يقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء.
نعم، لأنه هنا في الحديث لما قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، طيب أين ذكر التوحيد؟ نعم، إذا نفي الشرك وحذر منه بالاقتضاء إثبات التوحيد الخالص لله عز وجل. نعم، فهو يتضمن كما قال:
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك.
نعم، وهذا يندرج فيه كما قال المؤلف كلام جميل فيما نقله عن الحافظ بن حجر، يدخل في هذا أيضا أن تصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به، أن تسمع له وتطيع ولا تكذبه. إن كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبت الله عز وجل، لأنه هو الرسول الذي اصطفاه وأرسله وأنزل عليه هذا القرآن إلى آخره. نعم.
قال: وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط.
نعم، ما في شك. نعم، عندما تقول من توضأ صحت صلاته، نعم، معناه لابد أن يأتي بالشروط الأخرى: استقبال القبلة، ستر العورة إلى آخره. نعم.
قالوا: وأبلغ أشر الناس فيه استحباب إشارة المسلم بما يصمه، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم، يعني كان الصحابة يحبون الاستبشار، وأن دائما يا أخي احرص أنك تبشر أي خبر، بس المهم يكون يعني خبرا صحيح تبشر به أخاك المسلم، بمولود، بنجاح، بوظيفة، بمكسب مالي، بتوفيق لطاعة الله، وهذا هو الأعظم. هذا خل حتى رؤيا حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم يبق إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له، رأيت رؤيا صالحة في فلان تبشر تقول فلان كذا وكذا لعلها تكون معونة لك على طاعة الله، كل هذه بشر. ولذلك لما نزلت توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات في آخر الليل، فقال وكان عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة، تلك الليلة كانت هي ليلة أم سلمة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أفلا أخرج؟ نعم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تيب على كعب وصاحبيه. ففرحت أم سلمة رضي الله عنها، قالت عائشة وكانت محبة للخير، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أفلا أخرج أبشر الناس؟ تقول أنا ودي أطلع الآن أبشر أن كعب بن مالك تيب عليه وصاحبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذن يحطمنا الناس. لو طلعت الآن وبلغتهم بيجونا الآن في الليل ونحن قادرين يعني ما ننام. فانتظر صلى الله عليه وسلم إلى الفجر وبشرهم بما أنزل الله عز وجل من توبتهم. فأقول يعني انظر إلى أم سلمة كانت حريصة تقول ودها تخرج آخر الليل وتبشر. عليه الصلاة والسلام اعتذر قال لو بشرتهم سيحطمنا الناس، يعني الأمر ما هو سهل، الأمر كبير، والمدينة بأسرها كلها مع كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، إذا معناه بيجون الناس ويحصل يحطمنا الناس. فانتظروا إلى الفجر وبعد ذلك بلغتهم هذه البشرى العظيمة. نعم، فاستحباب البشار كما قال المؤلف.
أحسن الله إليكم. قال
وهذا حديث عظيم، يعني يكون من ما يعني حق العباد وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فضل عظيم، هذا من فضائل التوحيد، أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن هذه الأحاديث أحاديث الفضائل كما قال أهل العلم نضم إليها الأحاديث الأخرى، وهي أم الآمرة بفرائض الله وبالأحكام وهو إلى آخره، يعني ما نأخذ شيء. لكن ولا شك هذا حديث عظيم وأصل في فضل التوحيد وفي الحذر من الشرك. نعم.
قال قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال.
نعم، قد بعض الناس وهو يعني عن جهل الحقيقة يقول إذا نتكل خلاص على التوحيد. نعم، ما في شك هذا هو الأصل، ولا يعمل ولا يصلي ولا لا، هذا خطأ، لا بد الجمع بين هذا وهذا.
قال وبالرواية فأخبر بها معاذ عند موته تأدما، أي تحرجا من الإثم،
يعني من كتم العلم. ولا كيف بلغنا هذا الحديث إلا أنه رضي الله عنه بلغ هذا الحديث، ولا لو سكت عنه ما كنا نعرف هذا الحديث إلا أن يروى عن صحابي آخر. نعم. قال الوزير أبو المظفر، الآن سنسمع كلام نفيس جدا لهذا العالم رحمه الله. نعم.
قال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يهبله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة.
نعم، وكلام نفيس يقول إن الجاهل هو الذي إذا سمع هذا الحديث تضاعف، قال خلاص ما يكفينا التوحيد، نعم وهو الأصل ولا شك، لا داعي نعمل، لا، قال هذا لا يعمله إلا الجهال. لكن الأكياس العقلاء الفطناء لا والله يزدادون في الخير، يقولون الحمد لله ربنا هدانا للتوحيد هدانا للإيمان، إذن نشمر عن ساعد الجد في الأعمال الصالحة، نسابق في مراض الله، نسارع فيما يرضي الله عز وجل. وهذا هو الذي يفعله الأكياس، وجمع كيس وهو الفطن النبيه الحريص على الخير. نعم.
ورأوا أن زيادة النعم تستثري زيادة الطاعة،
الله أكبر،
فلا وجه لكتمانها عنهم.
نعم، يقول إذن لا يكتم هذا الحديث عن مثل هؤلاء من الناس الذين إذا سمعوا هذه الأحاديث ازدادوا نشاطا في الخير، ازدادوا نشاطا في العبادة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة.
نعم صحيح، نعم، لأنها غير مقبولة ومرفوضة، سقطت بسبب هذا الشرك وبطلت.
والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على
نعم هذا يعني كلها خلاصة ما سبق.
والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام.
نعم، وهي الوصايا العشر، الحقوق العشرة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثلاث آيات تضمنت عشر وصايا، عشر حقوق عظيمة يجب أن ترعاها وتنتبه لها. نعم.
قال وجواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم، ومع ذلك بلغ به معاذ رضي الله، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وذكر شيئا من ترجمتهما رحمهما الله تعالى. من باب الفائدة الحقيقة، ونحن لما أشار المؤلف إلى الحقوق العشرة في الوصايا العشر في سورة الأنعام، أنا أقول وكما ذكرت هذا بالأمس، يجب أن نعود بالناس جميعا إلى الكتاب والسنة. وأنت في وعظك وأنت في إرشادك اربط الناس دائما بالدليل، عش في رحاب القرآن ورحاب السنة، لن تعدم الخير، بل الخير كله فيما ستتدارسه إن شاء الله. يعني بعضنا قل الله الحمد ونحن ولا ما في أحد يعيش لوحده، نعيش مع أهالينا وأقاربنا في مناسبات خاصة وعامة. قد يقول أحد مثلا إن ألقيت محاضرة الوقت قد لا يناسب وإن كذا، فمثلا مثل هذه الآيات المسمات أو الموصوفة حبذا لو تأخذها وتقرأ تفسيرها في مجلس أنت في بيتك مع أسرتك مع أقاربك وأرحامك. أيها الإخوة، ما رأيكم مثلا لو نقرأ هذه الوصايا العشر؟ قال فيها ابن مسعود واوا، هل نجتمع نقرأ؟ تقرأ هذه الآيات، تجتمع وتقرأ تفسيرها من أي تفسير مناسب، إن أردت مختصرا أو متوسطا أو مطولا حسب ما تراه مناسب، وتعود بالناس إلى القرآن، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ حديثا مثلا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله إلى آخره. حديث ابن عباس الذي قرناه قبل قليل، احفظ الله يحفظ، شرح ابن رجب من أمتع وأنفع الشروح، نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقد حمل ولله الحمد عندنا في الجروبات أو المجموعات المرتبطة بالدرس، لو تراجعها تجد موجودا، وهو يعني مطبوع ومتداول. فأنا أقصد يعني عد بالناس إلى القرآن والسنة، تحمد العاقبة في العاجل والآجل إن شاء الله تعالى. نعم، الآن ننتقل إلى بلوغ المرام. نحن أطلنا شوي اليوم في القراءة في فتح المجيد حتى نكمل حديث معاذ رضي الله عنه. نقرأ الآن ما يتيسر في بلوغ المرام مع ما يتيسر أيضا من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه المختصر الذي يقع في ثلاثة أجزاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. قوله أحلت، المحلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو قال أهل العلم مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فمما استثنيا من الميتة ما جاء هنا في الحديث الجراد والحوت، ومما استثني من الدم الطحال والكبد، فهذا مما استثني من الآية الكريمة. قوله هنا في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد سواء صيد حيا ثم مات أو وجد ميتا فهو حلال، سواء يعني. والجراد من كبار السن، من أدرك صيد الجراد قد يصاد وهو حي، ينشر عليه الشيء وقماش أو خيشة أو كذا، ويعني بعضه يقبض عليه حي وبعضه يموت، سواء يعني حصل حيا أو حصل ميتا فهو حلال. ومثله أيضا الحوت، ويشمل ذلك السمك الحوت والأسماك، صيد فخرج من البحر وهو حي ثم مات فهو حلال، وجد ميتا معنى على ساحل البحر أو لما أخرج من الشبك كان ميتا فهو حلال. يعني سواء يعني حصل حيا ثم مات أو حصل ميتا فهو حلال في هاتين الحالتين. وقد نقلنا وسنقرأ الآن في تفسير ابن عباس: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال: صيد البحر ما صيد حيا ثم مات، وطعامه هو ما صيد ميتا ميتا. فعلى كل حال هذا كله حلال، وهو مستثنى من قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الدمان فالطحال والكبد. الطحال هذا جزء يعني أصله دم ولكنه متجمد قريب من الكرش، وأما الكبد فهي أيضا كذلك ولكنها بعيدة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: وأما الدمان فالطحال والكبد. هذه أيضا حلال، حلال في أكلها. وسنقرأ كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مناسبة إيراد هذا الحديث في باب الطهارة، في باب الطهارة، نعم في كتاب الطهارة وفي باب المياه، كتاب الطهارة باب المياه، سنقرأ مناسبة ذكر هذا الحديث. الحديث على كل حال فيه ضعف كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا كما قلنا هذا الكتاب نفيس بلوغ المرام، فيه الرواية وفيه الدراية. ففي الرواية هنا قال: رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم الحديث فيه ضعف مرفوعا، لأن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ضعيف في الحديث إمام في التفسير. سبحان الله، هذا زيد بن أسلم هذا سيد من سادات التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو من كبار أصحاب عمر رضي الله عنه، له أبناء أشهرهم اثنان: عبد الرحمن وعبد الله. إذا قيل لك قال ابن زيد فاعرف أنه عبد الرحمن، هذا في كتب التفسير، ويروي عنه الحافظ ابن كثير، الحافظ الطبري شيخ المفسرين كثيرا، وهو يعنى أيضا بتفسير القرآن بالقرآن، وأبشركم أنه سجلت عندنا رسالة دكتوراه بعنوان تفسير القرآن بالقرآن عند ابن زيد في تفسير الطبري، لأنه يعنى رحمه الله، هو إمام في التفسير ولكنه ضعيف في الحفظ. هذا فضل الله وتبارك. قد إنسان يكون إمام في التفسير وإمام في الحديث، بعض الناس ضعيف هنا وقوي هنا، على كل حال هو حتى لا يغمض حقه هو إمام من أئمة التفسير لكنه ضعيف في الحديث. لكن كما قال سماحة الوالد الشيخ باز رحمه الله: إن ضعف الحديث مرفوعا فهو صحيح موقوفا على ابن عمر. وإذا قلنا إنه صحيح موقوفا على ابن عمر، فابن عمر هنا قال أحلت لنا. طيب من المحلل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عدنا إلى الأمر الأول، وهو أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أحل من الميتة وأحل من الدم كذا وكذا، وإن لم يصح مرفوعا لكنه صح موقوفا. ومثل هذا لا يقوله ابن عمر من قبله، بل جاء به على صيغة المبني للمجهول أحل، فمعنى أن المحلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما لدي باختصار في شرح هذا الحديث، ونقرأ ما يتيسر الآن من كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. نعم ساق المؤلف.
قال رحمه الله تعالى: ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا، أي أحل الله لنا، ميتتان ودمان. ثم فصل ذلك بأن الميتتين هما الجراد والحلول.
نعم ننتقل إلى قوله، وفي قوله ميتتان ودمان، الميتة الأولى الجراد. نعم
وفي قوله ميتتان ودمان، الميتة الأولى الجراد وهو معروف.
نحن أيها الإخوة نقفز بعض الأسطر، لأن الشيخ رحمه الله كان يملي، يعني كان يلقي درسه وفرغ، فبعض الأحيان يكون في التكرار في بعض الجمل أو بعض المعلومات، فأنا والله من باب كسب الوقت حتى نمضي أنا أحدد عندي المطلوب حتى نقرأه ونستفيد منه. نعم.
فالجراد بجميع أنواعه وأشكاله حلال حيا وميتا.
نعم الجراد بجميع أشكال، صغير كبير، حلال حيا وميتا. نعم
حيا بأن تصيده وهو حي، ثم بعد ذلك تطبخه بالماء وطبخه بالماء وهو يغلي لا بأس به، وإن كان الماء حارا.
نعم بعض الأحيان يرمى في الماء ويكون حيا لا حرج، وبعض الأحيان يكون في القدر ويسمع صوته يضرب في أعلى القدر، هكذا لا حرج في ذلك. نعم لأنه لا يذكر. نعم
وإن كان الماء حارا، لأنه لا سبيل لنا إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نأخذ كل جرادة ونذكيها، بل ولا تجب تذكيتها لأنه ليس فيه دم يحتاج إلى إخراجه بالذكاء.
نعم وميتا كما لو أتيت،
وميتا كما لو أتيت إلى موضع ووجدت فيه جرادا ميتا، فإن هذا الجراد حلال لك.
إلا إذا كان قد مات بسبب الكيماويات أو أشياء تهلكه، فهنا لا تأكله لأنه ربما يضرك.
نعم، هنا لا تأكله ما هو عشان حرام وما لا، خوف الضرر. لو فرض أنه جاء ناس مثلا بمواد كيماوية وبخوا أو يعني ضربوا هذا هذا الجراد بالمواد ومات، فنحن نقول لا تأكله، لا لأن حرام في أصله، لكن نحن نخشى عليك الضرر، لأن يعني هذه المواد الكيماوية إذا أكلت هذا الجراد وهو قد التصق بها والتصقت به يضرك في جسدك، وإلا أصله حلال. فاستثناء الشيخ مناسب.
لكن إذا كان قد مات موتا طبيعيا فإنه حلال.
نعم، الصفحة التي بعدها. المهم،
المهم أن ميتة الجراد حلال، وقد يكون رحما كما يحصل ولا سيما في الزمن السابق من جلبه من المصالح للفقراء حيث يجردونه ويبيعونه.
نعم، كان قديما الناس ما عندها يعني محلات تجارية وافتح واشتغل، جراد أشياء محاصيل هكذا، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يؤكل وينتفع منه الناس. ولا يزال في بعض الناس الآن نحن نسمع ونرى أن فيه يعني يجمع في بعض الأحيان ويعرض في الأسواق، فيه مصالح طبية كما يذكرون وفيه منافع. على كل حال هو حلال إن صيد حيا أو صيد ميتا. نعم، الميتة الثانية الحوت.
الميتة الثانية الحوت، وهو كل ما يعيش في الماء والبحار سواء كان كبيرا أم صغيرا، فإنه حلال حله وميتته. فإذا وجدت البحر وقد لفظ حوتا ميتا فكله ولا بأس، وإذا أفسدته حيا وأرسلته في أي مكان حتى مات فهو حلال.
الحمد لله، إن صدته حيا إن صدته ميتا، إن وجدت البحر قد لفظه يعني قد أخرجه على ساحل البحر فكله هو حلال.
دليل هذا من كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا من الحوت وطعامه ما أخذ ميتا.
نعم، بعد ذلك قال في آخر الصفحة: وأما الدمان اللذان أحلهما الله،
وأما الدمان اللذان أحلهما الله عز وجل فهما الكبد والطحال، وهما أيضا معروفان في جوف الحيوان. فالكبد قطعة من الدم غليظة متماسكة فهذه حلال. كذلك أيضا الطحال وهي قطعة يشبه الكبد يكون على البطن، فالطحال لاصق بالكرش والكبد مستقل.
نعم، واعلم أن جميع ما في البحر. هذه فائدة الشيخ رحمه الله يعني لما في فوائده وفي معلوماته، قلنا في الدرس الماضي إنه استنبط من ذاك الحديث 17 فائدة، يعني إمام في الاستنباط وفي الاستدلال عجب رحمه الله تعالى. فهنا الآن يذكر مسألة وأنا أرى قراءتها والإفادة منها. نعم، قال: واعلم أن جميع ما في البحر، هذه مسألة دائما بعض الناس يتحدث فيها في بعض المجالس، فاسمع كلام الشيخ رحمه الله. نعم،
قال: واعلم أن جميع ما في البحر حلال حيه وميته، سواء كان على شكل السباع أو الذئاب أو الدواب أو الآدمي.
الآدمي يمكن قد لا يكون، لكنه قد يوجد في بعض ما يوجد في البحار على شكل سبع مثلا أو شكل حيوان مفترس أو كذا. أن الحكم أنه حلال، الحكم أنه حلال على أي حال كان، لكن بقي ما يخرج وما يدخل، هذا عاد في كلام آخر. وهناك أيضا بعض أهل العلم استثنى من هذه صورا، لكن الشيخ رحمه الله أخذ بالقول العام، أخذ بالقول العام.
قال: وعلى أي شكل كان، لأن الله تعالى أطلق أحل لكم صيد البحر وطعامه وسواء أخذ حيا أو ميتا.
ممتاز. طيب، في آخر الصفحة قال: وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب النياحة. وش علاقتنا حال هذا الحديث أحلت لنا ميتتان ودما، ما علاقتها بباب المياه؟ نعم، نسمع الآن.
قال: وساق المؤلف رحمه الله
هذا يسمى مناسبة الحديث، مناسبة الحديث للباب.
وساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المياه إشارة إلى أن ما كان حلالا فهو طاهر.
نعم، ما كان حلالا فهو طاهر، فلو سقط في الماء عندك فالحمد لله لا يغير، طهوريته، بل يبقى الماء طهورا.
وعلى هذا فلو سقط الجراد في ماء ومات فيه وتغير الماء فإن الماء طاهر مطهر.
نعم، لأننا قلنا أيها الإخوة كما جاء في الرواية بنجاسة تحدث فيه. طيب هل الجراد نجس؟ طيب يا أخي، طيب ميت وسقط حيا ثم مات فيه، طيب لا، نقول الجراد ليس نجس. الحديث جاء فيه قال بنجاسة تحدث فيه والجراد طاهر. نعم.
وكذلك لو سقط فيه الموت وأنتن وصار له رائحة كريهة فإنه طاهر وهو حلال أيضا وليس بنجس.
نعم، بعض الناس يتكره الماء، يقول والله فيه ريح، الجراد كثير، قذر، هذا شيء تتكره لنفسك، هذا شيء آخر، أنت اختيارك. لكن تجي تقول حرام نجس، لا، هذا ملك. الصحيح أنه طهور كما قال الشيخ رحمه الله.
كذلك الدم، فلو أنك من الحيوان المذكى سقط في ماء وأحمر الماء به وظهرت حمرته.
نعم، لو أن في كبد، أن تسلخ لك ذبيحة وخذ كبده وبعدين سقطت هذه الكبد في ماء واحمر الماء، تجي تقول الله ما أتوضأ من الماء نجس، لا، الماء طهور. وكون هذا الكبد سقطت في هذا الماء إن لا تسلبه طهوريته، ليست نجسة، ليست نجسة،
فإنه طهور يتطهر به. نعم. ويشرب ولا بأس به، وكذلك الطحال.
نعم، ويشرب حتى قد بعض الناس يمكن يتكره أن فيه يعني بقايا الكبد، حتى الكبد تؤكل نيئة، في ناس الآن يأكلون الكبد نيئة غير مطبوخة ولا مشوية، قد أدركنا هذا، يعني كنا نراهم ونحن الصغار بعض الآباء يقطع ويأكل قطعة صغيرة، ما هو يعني كبد كامل، فهذا كل حال لو أكلها لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وهي ليست مرتبطة هنا بمسألتها. نعم، نأخذ الحديث الذي بعد. الشيخ أيها الإخوة كتب صفحتين كاملتين في أحكام الدماء من حيث النجاسة والطهارة، وأنا أنصح الإخوة جميعا أن يقرأوا هاتين الصفحتين، لكنها الحقيقة لا علاقة لنا بها في هذا الحديث، نحن مرتبطون بالحديث فقط، لكن من باب الفائدة أنا أنصح الإخوة جميعا بمراجعة كلام الشيخ، ذكر كلاما نفيسا في نجاسة الدماء وطهارتها سواء في بني آدم أو في الحيوان، فراجعها للفائدة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
كان في أسئلة نتوقف طيب أجل نقل ما في إلا سؤال واحد.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي لجناحه الذي فيه الداء.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث كما ذكر الشيخ رواه البخاري وأبو داود، وفيه أن هذا الماء لا ينجس بوقوع هذا الذباب، قال أهل العلم وما لا نفس له سائلة، ليس له دم، قالوا مثل الخنافس أكرمكم الله والجعل والعقارب مثلا، لكن ما له نفس سائلة مثل الفأر وغيره هذا ينجس به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الله له، أنه أخبر أن هذا المخلوق الضعيف المهين هذا الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فإذا سقط يلقي بالجناح الذي فيه الداء، وهذا يعني الله جل وعلا ألهمه وعلمه، فأمرنا أن نغمسه كاملا حتى يتساوى هذا مع هذا، يعني الدواء مع الداء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نلتقي أيضا في درسنا الثاني. الحمد لله. أيها الإخوة، بقي يعني كما ذكرت، هذا هو ما دل عليه الحديث من الأحكام، وبقي هناك مسائل سيذكرها الشيخ رحمه الله في يعني تقسيم ما لا نفس له أو ما له نفس، وما له دم وما ليس له دم، الكلام في هذا. وأيضا أريد أن أتوقف عند آية الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الطالب والمطلوب هنا فيها أو في المراد بهذه الجملة قولان مشهوران للمفسرين. أرجع هذا الكلام غدا إن شاء الله تعالى، فيها دلالة عظيمة الحقيقة في عظمة توحيد الله عز وجل وأصله وأسه، وبيان بطلان ما يعبد من دون الله عز وجل. مع هذا الذباب المهين، الحشرة الضعيفة، لا يستطيعون خلقها، لا أقل منها ولا أكثر منها. والله المستعان. على كل حال نتوقف عند هذا الحد، نأخذ بعض الأسئلة ما يتيسر. هذا الأخ يسأل، وهذا السؤال حقيقة ورد مرارا وتكرارا: هل الشيخ بن باز رحمه الله يدرس أو حضر درسه الإنس والجن في حياته؟ أما الإنس فنعم، ولله الحمد، يعني الحضور معروف، ويعني كان الناس يحضرون ولله الحمد حضورا كثيرا، وخاصة في درسي المغرب. والشيخ كان عنده 6 دروس: 4 بعد الفجر، الأحد والاثنين والأربعاء والخميس، هذه 4 دروس بعد الفجر، وأطولها يوم الخميس، كان يجلس حوالي 4 ساعات بل وأكثر منها، وكان الطلاب يفيدون عليه في مدينة الرياض، يأتونه يعني من مناطق أخرى، بعضهم كان يجي يستأجر ويسكن ويحضر، بعضهم يأتي بالسيارة مسافة 80 كيلو 100 كيلو يحضرون عنده رحمه الله تعالى. كان يقرأ كتب حوالي 12 كتاب 14 كتاب، والشيخ جالس درس ولا يمل، والناس اللي ها يمين وكذا، والشيخ جالس إمام جبل من أهل السنة رحمه الله تعالى. هذه 4 دروس بعد الفجر، ودرسان بعد المغرب، هذه 4 دروس في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وهو الجامع المشهور في مدينة الرياض، وكان يلقي درسين بعد المغرب في جامع سارة، وهو الجامع المقابل لبيته، يوم الأحد ويوم الأربعاء، يوم الأحد ويوم الأربعاء بعد المغرب، ويقرأ أيضا في بيته بعد صلاة الجمعة في معالم التنزيل للبغوي، ويعني غيره وغير ذلك عدد من القراءات الخاصة، لكن هذه هي الدروس. أما عد حضور الجن وأنهم كانوا يحضرون، أنا لا أعلم هذا، أنا يعني أسمع مثلهم يعني ويسألون الناس، لكن أنا يعني ليس عندي خبر لا نفيا ولا إثباتا، أنا لا أدري، لكن قد يمكن يحضرون أو لا يحضرون. بس أصلا ما في أحد يجزم، ما في، هل في أحد الآن يقدر يقول إلا فيه إلا ما فيه؟ نحن لا ندري، يمكن يحضرون مجالس الذكر سواء عند الشيخ مباز أو عند غير الشيخ مباز، لكن الجزم لا، هذا صعب، ما في أحد يجزم. لكن نحن ممكن، لا نحن لا، يعني أنا في هذا المقام لا أنفي ولا أثبت، وأقول إن هذا علم غيب، يعني ما أحد يدري إن في أحد يحضر ولا ما يحضر. ولا يعني أنصح مثل هذه الأسئلة أيضا، أشوف يعني لا مصلحة ولا فائدة منها، يعني وبعض الناس يقعد يعني يتصل ويسأل الخاصين والقريبين هو كان فيه جن تحضر ولا ليش ما نسأل هذه لا فائدة منها ولا مصلحة منها ولا وأيضا كما قلت لا يمكن الجزم ما في أحد يقول إلا فيه إلا ما فيه هذا صعب ولذلك أنا أقول الإنسان يشتغل بما ينفعه بما ينفعه هذا الأخ يسأل يقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا عما لا يعلمون يقولون الله ورسوله أعلم فهل يجوز الإنسان الآن يقول بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم لا يعني هذا توجيه العلماء أن يقال يعني من مشايخنا أن يقال الله أعلم خلاص مضى لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو أحد أما الآن وقد مات عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم لا أدري كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الله أعلم نصف العلم من أخطأ الله أعلم يعني من ترك الله أعلم فأصيبت مقاتله يعني يقع في خطأ ويقع في زلل كثير هذا يقول يسأل عن الحيوانات التي تعيش في البحر ولها ناب مثل السباع أنا قلت هذا كلام الشيخ الشيخ رحمه الله يختار أن كل ما في البحر ولو كان سبعا يعيش داخل البحر وله ناب أنه يوقع وبعض أهل العلم يقول لا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير سواء كان في البر أو كان في البحر هذان قولان مشهوران لأهل العلم ومن عاد ابتلي بذلك أو يعني اضطر أن يأكل يعني يبحث هذه المسألة بنفسه وأنا أقول في هذا المجلس الله أعلم لكن من باب احترام المجلس واحترام الحاضرين لابد أن نذكر كلام أهل العلم ففي المسألة قولان منهم من يقول لا خلاص هذا في البحر في البحر له ناب أو ما له ناب فهو حلال ومن أهل العلم من يقول لا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع يشمل ما كان في البر وفي البحر هذا كل حال قولان ومن احتاج يسأل هذا يقول أننا قرأنا أن الماء يبقى على الطهارة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا سقط كبد في الماء وغير غير أحد أوصافه نحن قلنا أيها الإخوة بنجاسة تحدث فيه والكبد ليس نجسا والله أعلم